كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، الخجولة والابتسامة والضحك، كل هذه جبلات جبل الله سبحانه وتعالى عليها الخلق. فمن الناس كما أسلفنا من هو كثير الضحك، فأصل ذلك من الله سبحانه، وكذلك كثير الأحزان. وقد جاء سعيد بن المسيب، أو جاء جد سعيد بن المسيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سماه أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا. فالذي يضحك كثيرا من الأصل أن ذلك من الله، والذي يبكي كثيرا في الأصل أن ذلك من الله، فإنه سبحانه هو الذي أضحك وهو الذي أبكى. ولكن ثم أمور تكون فقط أسبابا للضحك وأسبابا للبكاء، وإلا فأصل الضحك وأصل البكاء من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمور كالتذكير مثلا بالموت، والتذكير بالمصائب، والتذكير بالآخرة، كل ذلك يحزن، وإنما هو أسباب فقط. وإلا فهناك من الناس مهما أتته من أسباب الحزن لا يبكي، ومن الناس من إذا أتته كل أسباب السعادة لا يضحك. فهذه فقط أسباب. وهذه الآية الكريمة احتج بها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهما، مؤيدا لرأي أم المؤمنين عائشة الذي ذهبت إليه في مسألة عذاب القبر. فقد ذهبت أم المؤمنين عائشة إلى نفي عذاب القبر، ولما سمعت فلما بلغ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عمر وابن عمر رضي الله عنهما يذكران الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو ببعض بكاء أهله عليه، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يهود، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ماتت لهم امرأة يهودية وهم يبكون عليها، فقال: إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب الآن في قبرها، وقال: إن شئتم ولا تجر وازرة وزر أخرى. كذا قالت أم المؤمنين عائشة. فاستدرك ابن عباس متما لحديثها بقوله: وقد قال الله سبحانه: وإنه هو أضحك وأبكى، يعني أن الضحك والبكاء لا يؤثران في الميت، لأن التأثير لأن الضحك والبكاء أصلهما من الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أن لهذه المسألة فقه، مسألة البكاء على الميت هل هو يعذب ببكاء أهله عليه؟ فقد قال فريق من أهل العلم: إذا كان النوح من سنته، وإذا أوصى الناس بالبكاء عليه بعد موته وبالتعديل عليه بعد موته، فإنه يأثم لكون سنته البكاء على الأموات، ويأثم لوصيته بمخالفة السنة، كما كان قائل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنيني بما أنا أهله، وشق علي الجوب يزمة معبدي. قال سبحانه: وإنه أضحك وأبكى. ومن العلماء من قال إن هذا الضحك والبكاء يكون يوم القيامة، لكن الأكثرون على أنه عام، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى نجم كبير أو كوكب كبير في السماء، وأنه أمات وأحيا وأنه رب الشعرى الشعرى كوكب كبير في السماء. فإن قال قائل إن الله سبحانه وتعالى هو رب كل الكواكب ورب كل النجوم، فلماذا قال سبحانه وأنه هو رب الشعرى مع أنه رب كل الكواكب وكل النجوم؟ فلا إشكال في هذا أبدا. فكما أتلفنا فإن الشعرى لكونها من أكبر الكواكب وأكبر النجوم، فكونه سبحانه ربها فهو رب ما دونها من الكواكب، وذلك لأن القوم كانوا يعظمونها، ومنهم من كان يتيامن بها أو يتشاءم بها إلى غير ذلك من المتعلقات به. وأنه رب الشعرى وأنه فتتنا آيات وأنه مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى أي تسهال وطلاق من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى، قال كثير من أهل العلم ذلك يوم القيامة. وأنه أهلك عادا الأولى وأنه رب الشارى وأنه أهلك عاد وأنه أغنى وأقنى. أما الغنى فمعروف، أما قوله تعالى وأقنى فأقنى مرتبة أعلى من الإغناء. الإقناء أن تقتني شيئا إضافيا فوق الغنى الذي أنت فيه، أن تصبح مقتنيا مثلا لسيارة، تصبح مقتنيا لعمارة، فالغنى هو الاستغناء عن الناس، وفوق الغنى الاقتناء، والذي هو مزيد من الاستغناء عن الناس هو أن عندك أشياء فوق الاستغناء عن الناس تملكها، بل أنت الذي تعطي الناس وتتفضل على الناس. فأقنى من الاقتناء، أقنى من الاقتناء أي جعل هذا يقتني مقتنا. وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. عاد هل هما عادان أم عاد واحدة؟ من أهل العلم من قال إن عاد عادان، عاد الأولى وهي التي أطلق عليها إرم كما قال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد في قبيلة إرم ابن سام ابن نوح. فمن العلماء من قال إن عاد الأولى هي عاد إرم التي أبوها إرم، أن عاد الثانية التي هي كانت تسكن الأحقاف كما قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وهي بلاد حضرموت في اليمن وقد خلت النذر من بين يديها من خلف. ومن العلماء من قال إنها عاد واحدة وليست هناك عاد أولى وعاد آخرة، إنما عاد قبيلة واحدة أطلق عليها عاد الأولى باعتبار ترتيبها الزمني بالنسبة للأمم التي جاءت من بعدها، فليست هناك على هذا التأويل الثاني عاد أولى وعاد آخرة، إنما كلها عاد واحدة وهي المنسوبة إلى إرم ابن سام ابن نوح، وهي نفسها التي كانت تسكن الأحقاف وأطلق عليها الأولى باعتبار تقدمها على سائر الأمم التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى كثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع وغير ذلك من القبائل. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى أي ما أبقاها هي الأخرى. فكلمات موجبة أو أوجدت ودلت على إهلاك الله لأمم طاغية أشد الطغيان أجمل أمرها في كلمة واحدة، عاد تلك القبيلة العاتية عبر عن تدميرها بكلمة واحدة فصيحة، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. وأنه أهلك عادا الأولى وقبيلة أخرى يعبر عن تدميرها أيضا من الأخرى بكلمة واحدة وثمود فما أبقى، وقبيلة ثالثة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهواء. فقبائل وشعوب وقرون عاتية في الظلم والجبروت يعبر عن إلهها بكلمة واحدة ويطوى الذكر عليها ويضرب عنها الذكر صفحا إلى أن تلقى ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال سبحانه والمؤتفكة أهوى. المؤتفكات هي مدائن قوم لوط، والمؤتفكة هنا كبرى مدائنهم كبرى مدائن قوم لوط، وهي التي ذكرت في قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله. والمؤتفكات أي المؤتفكات أيضا جاءوا بماذا؟ جاءوا بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. هنا يقول سبحانه والمؤتفكة أهوى، أي هذه المؤتفكات مدائن قوم لوط أهواها الله سبحانه، فكما قال جمهور المفسرين اقتلعت أرضهم وارتفعت إلى السماء وجعل الله سبحانه وتعالى عاليها سافلها حتى سمع للصبيان صياح وللكلاب نباح وقلبت رأسا على عقب واتبعت كما قال سبحانه بحجارة من سجيل منضود. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، أي حل بها ما حل ونزل بها من العذاب والبلاء والكرب ما نزل. فغشاها ما غش، أي أصابها ما أصابها ولحق بها ما لحق بها. وما هنا لتعظيم الذي لحق بها، تعظيم الدمار، بيان عظم الدمار الذي لحق بها وعظم العذاب الذي حل بها. فغشاها ما غش. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ والمراء هنا من المراء هو الجدل، فعلام يجادلك هؤلاء؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ والآلاء نعم، هذا نذير من النذر الأولى. أجفت الآجفة، أي اقتربت الساعة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي مانعة تمنعها. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون في معرض الذم لمن يضحك وهو يتلو كتاب الله سبحانه، ولمن لا يبكي وهو يتلو كتاب الله سبحانه. ففيها إذن ذلا الحث على التباكي عند قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد دلت على ذلك الآيات إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. فيشرع التباكي عند تلاوة القرآن لهذه الآيات الكريمة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. وقد قال القائل أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون ولأجوافهم أو يقرؤون ولأجوافهم أزيد لأزيد المرجل. زاد أحد الرواة في هذا الحديث زيادة فيه ألا وهي من البكاء. فيشرع التباكي عند تلاوة القرآن. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ السامدون فيها أقوال، أحدها وأنتم سامدون أي لاهون، والآخر تغنون يعني تقبلون تلاوة القرآن ويستبدلونها بالغناء. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وهذه الآية الأخيرة قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه، ف فسجد هو وهم ومن معهم من المشركين، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بالمدينة كما في حديث زيد بن ثابت، فلم يسجد فيها صلى الله عليه وسلم. هذه السجدة قرأها النبي بمكة كما في حديث ابن مسعود وسجد صلوات الله وسلامه عليه فيها، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت في البخاري أيضا، ولم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال إن السجود كان مشروعا فيها بمكة ونسخ بالمدينة، ومنهم من أبى مسألة النسخ هذه وقال بل تركه صلى الله عليه وسلم للسجود فيها لبيان جواز عدم السجود فيها، وأن الأمر على الاستحباب لأظهر من تصرف أمير المؤمنين عمر، إذ قد قرأ أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه سورة النحل فجاء إلى السجدة التي فيها وكان يخطب على المنبر، فنزل عن أصل المنبر وسجد وسجد المسلمون معه، ثم لما كانت الجمعة المقبلة قرأها أمير المؤمنين عمر فقال يا أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فهو حسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فترك أمير المؤمنين عمر السجود في آية النحل التي سجد فيها في الجمعة السابقة. فهذا الذي يترجح أن سجود التلاوة سنة مستحبة ليس بواجب. وصنبط العلماء من سجود النبي صلى الله عليه وسلم وعموم أصحابه وسجود المشركين معه واستبعاد أن يكونوا كلهم على وضوء آنذاك أن سجود التلاوة لا يلزم له وضوء، إذ يصعب ويشق ويشق أن يقال إن الجميع كانوا على وضوء. وهل يهوي الشخص إلى سجود التلاوة مكبرا أو يسجد بدون تكبير؟ الأمر في ذلك واسع. أما بالنسبة لهذا السجود في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه حديث في ضعف من حديث عبد الله بن عمر العمري عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند سجود كبر عند الهوي لسجود التلاوة، واستؤنف لهذا التكبير بعموم الصفات المروية لصلاة رسول الله أنه كان يكبر عند كل خفض وعند كل رفع، رغم هذا العموم مع خصوص حديث عبد الله بن عمر العمري لإثبات مشروعية التكبير عند الهوي لسجود التلاوة. أما خارج الصلاة فالأمر فيها واسع والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ثبت أن النبي سجد في هذه السجدة كما قدمنا وترك السجود فيها أيضا، وثبت أنه سجد في سجدة صاد، وثبت أنه سجد في الانشقاق وكذلك في العلق، وما وراء ذلك من السجدات فموقوفات عن أصحاب رسول الله، وعلى بعضها الإجماع كالإجماع المنقول في سجدة فصلت أفلام ميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ونقل بعض العلماء الإجماع على السجود في سجدة الإفلام ميم تنزيل خارج الصلاة، قال وفي داخل الصلاة اختلفوا فيها هل يسجد فيها أو لا يسجد، على قولين لأهل العلم والله سبحانه وتعالى أعلم. سورة القمر، سورة القمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الأعياد والمجامع مع سورة قاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمع والأعياد بسورة قاف وسورة القمر. يقول الله سبحانه وتعالى فيها اقتربت الساعة وانشق القمر، قوله سبحانه اقتربت الساعة كقوله سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ماردون، وكقوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين فخرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه السدادة والوسطى. أما قوله تعالى وانشق القمر فهذه من كبرى المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهي معجزة انشقاق القمر. فقد سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فانشق القمر لرسول الله، فقال المشركون سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال طائفة منهم إن يكن محمد سحرنا فإنه لم يسحر السفار. فلما أتى السفار أي المسافرون إلى مكة سألهم أهل الشرك هل رأيتم القمر منشقا؟ قالوا نعم رأيناه منشقا، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فرقة في هذه الناحية وفرقة في تلك الناحية. وحديث انشقاق القمر من الأحاديث المتواترة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي انشقاق القمر من عدة طرق، من عدة طرق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أيد الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بطائفة من المعجزات كحنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين يديه عليه الصلاة والسلام، ومجيء الأشجار إليه صلى الله عليه وسلم، وبكاء الجمل عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالإسراء وبالمعراج وبغير ذلك. وكانت المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن الذي بين أيدينا، يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، ويخبر بأنباء ما قد مضى وبأنباء ما هو آت، فهي المعجزة الباقية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظ الله به العقول والدماء والأبدان والأموال والأعراض، فكله خير، فلله الحمد عليه والشكر. وإن يروا آية يعرضوا، وهذا في الكفار، إن يروا آية أي معجزة يعرضوا أي يعرضوا عنها ويقولوا سحر مستمر. ففيه أن الآيات لا تنفع من ختم الله على قلبه، وأن المعجزات لا تنفع من ختم الله على قلبه. ولذلك قال سبحانه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكما قال الله سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقوله سبحانه وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يبين أن الآيات لا تنفع من أراد الله له الغواية والعياذ بالله. يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أي سحر زاهد أو سحر مستمر فيه صاحبه ويعنون به محمدا صلى الله عليه وسلم. فمستمر فيها قولان أو أكثر من قولين، أحدهما سحر زاهد والثاني سحر مستمر فيه صاحبه ألا وهو عندهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، كل أمر مستقر أي كل أمر من الأمور له نهاية، كل أمر من الأمور له نهاية وله استقرار، كما قال سبحانه لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كل خبر له نهاية وله مستقر، سواء من أخبار هذه الحياة الدنيا أو أخبار الآخرة أو الأنباء التي ذكرت في كتاب الله فلها وقت تتحقق فيه. هذا يتنزل على أمور الدنيا وعلى أمور الآخرة. كل مشكلة من المشاكل في النهاية لها مطاف ولها منتهى ولها استقرار. ماذا حتى بالنسبة لمسائلنا الشخصية، ترى الفتاة حسناء وجميلة ويتخاطبها الخطاب وهذا ينظر وهذا ينظر والمشاكل حولها كثيرة وما هي إلا أيام أو سنوات أو شهور وينتهي أمرها بزواجها أو بموتها أو بزبولها أو بأي شيء من الأشياء تنتهي قصتها ويطوى الذكر عليها. وكذلك الشاب تراه متمردا وذاهبا إلى ها هنا وها هنا ويعصي في هذا ويؤذي في هذا وفي النهاية لكل ظالم نهاية ولكل عادة نهاية. وكذلك أمور الآخرة التي حكاها ربنا في كتابه ووعد بها لا بد أن يأتي وقت تتأتى فيها هذه الأمور وتستقر في هذه الأنباء. قال الله سبحانه وكل أمر مستقر، كل أمر له نهاية وله استقرار. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، لقد جاءهم من الأنباء ما فيه زاجر وواعظ لهم عن شركهم وعن غيهم، أي ما فيه مزدجر كافي، ما فيه واعظ وزاجر كافي. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، كما قال تعالى فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فتولى عنهم يعني أعرض عنهم يا محمد. الآية فادت فقها في الدعوة إلى الله أن الشخص إذا وضح للقوم الآيات وذكر القوم بالله وبحدود الله وبشرعه برفق وبلين وكرر عليهم هذا وكرر فأبوا إلا الرب وأبوا إلا العناد وأبوا إلا النيل منه والطعن فيه بل والطعن في الشرع ومن جاء به، فله حينئذ أن يعرض عنهم ولا يستمر في النص والتذكير ولا نوم عليه. فإن الله قالها هنا فتولى عنهم بعد قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، فبعدها قال سبحانه فتول عنهم، وفي الآية الأخرى فتول عنهم فما أنت بملوم، وفي الآية الثالثة يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمحل ذلك التولي والإعراض عنهم كما في قوله فأعرض عنهم فتوكل على الله، وهنا فتول عنهم، وكما في قوله تعالى الذي سمعتموه في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فتفيد هذه الآيات فقها في الدعوة إلى الله، ألا وهو أن من أمامك إذا كان متمردا وعاتيا ورافعا للشرع ومتدربا من التذكير بالله وقد أبلغت معه الجهد في هذا الباب فحينئذ لا عليك فأعرض عنه فلا لوم عليك، كما قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فتول عنهم أي فأعرض عنهم فما أنت بملوم أي لا لوم عليك. فحينئذ هناك وقت على الداعي إلى الله فيه ألا يهين نفسه وألا يهين أيضا دعوته التي يحملها إذا كان من أمامه يستعملون البجاءات ويستعملون الألفاظ السخيفة للطعن فيه وفي الدين. فحينئذ بأمر الله وعن توجيه الله لنا فتول عنهم ثم سبحانه وتعالى هددهم تهديدا ضمنيا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتولى عنهم أن ده وقف لازم كما قال كثير من العلماء. ثم قوله تعالى يوم يدعو الداعي أي وانتظر بهم وتأن بهم إلى يوم يدعو فيه الداعي إلى شيء نكر وهو يوم القيامة. من هو الداعي المذكور في قوله سبحانه يوم يدعو الداعي؟ الداعي هنا لم يفسر من هو، فمن العلماء من قال إن الداعي هو الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال إن الداعي ملك من الملائكة موكل بدعوة الناس من الخروج من القبور، ومنهم من قال إن الداعي هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فللعلماء فيه ثلاثة أقوال مشهورة: أحدها أن الداعي هو الله سبحانه، الثاني أن الداعي هو ملك من الملائكة مختص بذلك، الثالث أن الداعي هو إسرافيل عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى أعلم. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء نكر. للعلماء فيها أيضا قولان: أحدها إلى شيء فظيع عظيم لا يدري حجمه وعظمه إلا الله سبحانه وتعالى، شيء مخيف مرهب عظيم لا يعلم مدى بشاعته ومدى فظاعته إلا الله سبحانه وتعالى، فنكر لبيان عظمته يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ومنهم من قال يوم يدعو الداعي إلى شيء لا يفهم هؤلاء لماذا يناديه هذا المنادي، يقول هلموا تعالوا فيخرجون من القبور، لماذا يخرجون لا يدرون، إلى أين يتجهون، إلى الداعي فقط، لماذا ذهبوا، لماذا جاءوا لا يعرفون، لماذا هم ذاهبون إلى هذا الداعي، هل يدعوهم هذا الداعي للمكافأة والإثابة أو يدعوهم هذا الداعي للعقاب والجزاء، أمر مستنكر عندهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر كما قال سبحانه في الآية الأخرى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. كما سيأتي قال سبحانه: خشعا أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم، منكسرة وذليلة، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث أي القبور كأنهم جراد منتشر. الخشوع محمود في الدنيا، فلماذا هو مذموم في الآخرة؟ الله سبحانه وتعالى حمد الخاشعين له في الدنيا، وقال في آية أخرى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فكيف هي خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟ كيف يأتي الخشوع مع تصلى نارا حامية؟ العلماء قالوا إن الخشوع في الدنيا يجلب الأمن في الآخرة، وعدم الخشوع في الدنيا لله سبحانه يجعل الشخص ذليلا خاشعا في الآخرة، فلا إشكال، فهذا خشوع الدنيا وذاك خشوع الآخرة. قال سبحانه: خشعا أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر، أي مسرعين كأنهم جراد منتشر. تقدم الجمع بين هذا الوصف في هذه الآية كأنهم جراد منتشر، وبين الوصف في الآية الأخرى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فالفراش المبثوث له طريقة في انتشاره، والجراد المنتشر له طريقة في انتشاره. فالفراش دائما أهوج طائش، إذا طار يركب بعضه بعضا، يتجه فريق منه إلى اليمين وفريق إلى الشمال وفريق إلى أعلى وفريق إلى أسفل. أما الجراد في مسيره وانتشاره فانتشاره منظم، تجد طائفة الجراد تمشي كلها إلى وجهة محددة، سرب من الجراد يمشي يتجه إلى وجهة محددة. فكيف الجمع بين قوله يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي متجهون وجهة محددة، وبين قوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي الفراش المنتشر أيضا؟ فالعلماء يقولون إذا دعاهم الداعي خرجوا كلهم من القبور متجهين إلى وجهة واحدة، إلى الداعي الذي دعاهم، فكلهم يتجهون في خط واحد إلى الداعي الذي دعاهم، لا ينحرفون عنه يمنة ولا يسرا. إذا دعاهم الداعي لا ينحرفون عنه يمينا ولا يسارا، بل كلهم يتجهون أسرابا وأفواجا إلى هذا الداعي. لكن في موقف آخر، يوم مثلا تتطاير الصحف، أو يوم يدعى للمرور على الصراط، أو يوم يدعى للميدان، فحينئذ الأفئدة تطير وتذهب، وكل يجري في وجهة لا يدري إلى أين يذهب ولا يدري إلى أين يفر، كأنهم جراد منتشر مهطعين أو مسرعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر شديد. والكلمة كلمة أيضا موجبة من الكفار، تدل عن مدى الهم الذي هم فيه ومدى النكد الذي يعيشونه ويلامسونه، بقولهم في كلمة موجبة هذا يوم عسر، أي يوم شديد وشاق والعياذ بالله. قوله سبحانه عن الكافرين يقول الكافرون هذا يوم عسر، هل هو عسر على الكافرين فقط كما قال تعالى على الكافرين غير يسير؟ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، هل هو عسر أيضا على أهل الإيمان أو أنه سهل على المؤمنين؟ فأيضا العلماء لهم في هذا الإشكال أقوال، أحدها وأقواها أنه عسر على الجميع، لكن وصف بأنه على الكافرين غير يسير، وأن الكافرين يقولون هذا يوم عسر لأن عسره لم يزول عن الكافرين، أما العسر الذي فيه وإن لحق بأهل الإيمان فإنه عسر زائل، والعسر الزائل لا يطلق عليه عسر إذ مآله إلى الزوال، أما العسر الملازم فهو الذي يطلق عليه العسر، كما ورد أو روي عن رسول الله أنه كان يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة، أما جار السفر فيوشك أن يزول، جار الجار في السفر والصاحب في السفر وإن كان مؤذيا ففي انتهاء السفر يزول ويذهب، أما الجار الذي يساكنك ويجاورك طيلة حياتك، الجار المؤذي هو هذا الذي يستعاذ منه. فمن أهل العلم من قال إن اليوم يسير على الجميع، إن اليوم عسير على الجميع، لكن عسره على أهل الكفر أشد، أما عسره على الجميع فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. فهذا عام لعائشة ولغيرها. وقول النبي وقول الله سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وقول آدم صلى الله عليه وسلم وكذا نوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام جميعا وكذلك عيسى نفسي نفسي، كلهم يقولون نفسي نفسي من هول المطلع، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال سبحانه مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فقالوا مجنون. والزجر صلى الله عليه وسلم أي زجروه وأهالوه وآذوه صلوات الله وسلامه عليه، فوصف بالجنون يعني أن الأذى باللسان كان واردا، والزجر كذلك بكل أنواعه. قال سبحانه والزجر وهو أبلغ الزجر، قالوا مجنون والزجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، دعا ربه دعوة مظلوم بقوله إني مغلوب فانتصر. ما شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ السائل حفظه الله هل يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن؟ نعم يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن، نعم يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن، وذلك لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وذلك في قصة اللذيذ الذي رقاه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أما المانعون فحججهم دائرة بين الضعف وعدم الصراحة، فمن حجج المانعين حديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. وهذا الحديث الراجح أنه ضعيف، وأكثر العلماء على ضعيف. الحديث الثاني للمانعين قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. وهذا وإن كان حسن الإسناد إلا أنه ليس بصريح، فالأكل بالقرآن له وجوه، منها وجوه مشروعة ووجوه غير مشروعة. ولو كان على عمومه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، فتبين بحديث اقسموا واضربوا لي معكم بسهم أن قوله ولا تأكلوا به محمول على شيء خاص، وهو أن تبدل حرامه حلالا رغبة في الأكل به، كما قال الله سبحانه عن اليهود: فيشترون به ثمنا قليلا. أو الاتداع بهذا القرآن كالذي يفعل في بعض المناسبات التي لم يشرع فيها أن يذكر الله سبحانه بهذا النحو الذي يذكرون. فهذه أقوى حجج القائلين بالمنع. وجمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، يعني الجمهور على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. طائفة منعت، هذه أدلتها، وطائفة توسطت في الباب وقالت: إن اشترط المعلم فاشتراطه غير جائز، وإن لم يشترط فلا بأس بذلك. وطائفة أخرى قالت في هذا التفصيل: إن كان التعليم فرض عين، أي أنه يعلم الناس الفاتحة من أجل أن يصلوا بها ويتعبدوا ربهم، فليس له أن يطالب بأجر على تعليمهم الفاتحة من أجل الصلاة. أما إذا كان متفرغا للتعليم فلا بأس. لكن باختصار، جمهور أهل العلم على مشروعية أخذ الأجر على تعليم القرآن، مستدلين بحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ما الحكم في شهادات الاستثمار المجموعة جيم عديمة الفوائد، علما بأن هناك حكما أجاز حلها على اعتبار أنها بمنزلة القرعة التي ارتضاها الجميع؟ ليست بمنزلة القرعة التي ارتضاها الجميع، بل منشأ الأرباح التي توزع على الفائزين منشأها من الربا. هل تصح صلاة الجنازة والجنازة وراء الإمام وأمام المأمومين؟ أمر محدث ومبتدع. فالسنة أن تكون الجنازة أمام الإمام، هو يصلي إليها، والمأمومون يصلون خلفه. أما كيف يصلي هو الجنازة خلفه؟ كيف تتأتى به الصورة؟ صورة لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويخشى إن كانوا قد تعمدوا ذلك أن تبطل صلاة الجميع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وما معنى أن تكون الجنازة من ليالي الإمام إذا تعددت الأجناس رجالا ونساء أو صبيان؟ يعني الرجال أولا، ثم النساء، ثم الصبيان. جد الزوج لأمه محرم لزوجته؟ جد الزوج لأمه، يعني أبو، أيوة جد الرجل لأمه محرم للزوج. ابن الرضع من جدته لأبيها يجوز له الزواج من ابنة عمه؟ لا يجوز، لأنه أصبح أخا لعمه من الرضاعة، فهو عم البنت، عم بنت عمه من الرضاعة. شخص من العياذ بالله ابتلي بفتنة الزنا من امرأة متزوجة ويريد أن يقام عليه الحد، يقول أعلم أنك ستقول عند عدم إقامة الحد عليك التوبة والاستغفار، فأرجو بالله عليك أن تصف لي كيف يقام الحد، هل أجلد نفسي 100 جلدة أو 200، وبما أجلد بكرباك أم بأي شيء. يعني إذا قلنا أنك ستجلد نفسك، فالخطاب في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الخطاب هنا لمن؟ لإمام المسلمين، الخطاب لإمام المسلمين ليس للأفراد، ليس الخطاب هنا للأفراد إنما هو لإمام المسلمين. لكن إن كنت لا تقنع بكلام رسول الله ماذا نفعل لك؟ إذا كان الرسول أمرك وأمر من هو مثلك أن يستر على نفسه وأنت تأبى إلا أن تفضح، لأن جلدك كما قال سبحانه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فعظم رغبتك فيما عند الله سبحانه وتعالى وسلم المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة وأكثر من عمل الصالحات. إن كان الله قد يخشى عليك فاذهب واعتمر أو اذهب وحج، اذهب اعمل أي عمل صالح يدمر هذه الكبيرة، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئاتك. أما الفضيحة أن أنا أقول لك اجلد نفسك بكرباك، ما هل تم الحد أو لم يتم؟ للآن المسألة متوقف فيها، وهل يليق بي أن أنا أقول لك اجمع شوية من الحارة وقل لهم يا ناس إن الأبعد لنا وتعال اجلدوني، وهم ليسوا بحكام وليسوا، فافعل ما أمرك به رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال آخر شبيه بهذا السؤال، شبيه بهذا السؤال: رجل يعمل بالسوق وتعمل معه امرأة متزوجة وهو غير متزوج فابتلي بالزنا معها، والعياذ بالله، وهذه من مفاسد الاختلاط طبعا في الأعمال. الشاهد أنه يقول أنا أبكي وأنا معها، يعني هو يتعاشر معها يبكي، لكن تراوده فكرة أنه ينكحها نكاح متعة. يعني كيف دخل إليه الشيطان أنه وهو عليها يبكي ويقول كانت تراودني فكرة أني أنكحها نكاح متعة حيث أنني أعطيها هدايا وأموال. ليس نكاح متعة بحال الأحوال، لأن نكاح المتعة حتى ليس مع مثل هذه المتزوجة. إلى من ينسب الغرض في هذه الحال؟ نكاح المتعة ليس مع مثل هذه المتزوجة، ونكاح المتعة من أصله مهدوم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، إن الله حرم نكاح المتعة في يوم خيبر إلى الأبد، فحرم نكاح المتعة تحريما أبديا، حتى هو زنا الذي تفعله إنما هو زنا والعياذ بالله، ولا يسول لك الشيطان ويبين لك سوء عملك، فاستغفر الله واكثر من عمل الصالحات. يقول الاخ: لقد قرات في احد الجرائد على لسان طبيب ان الماده الاولى في احمر الشفاه هي براز الانسان بعد المعالجه الكيميائيه، فليبحث عند الأطباء عن صحة هذا الكلام. إذا كان الأطباء أحد من إخواننا يعرف شيئا عن ذلك فليفيدنا. طيب، علمنا أن حديث ألبانها شفاء وسمنانها دواء ولحومها داء لا يصح منه إلا الأولى، ولكن ما لبس علينا الأمر أن قرأناه في أحد الكتب بقول صحيح، فهل هو استدراك؟ لا، صحيح نعرف أن من العلماء من صحح حديث لحومها داء وألبانها دواء وسمنانها شفاء في البقر،
لكن بعد مراجعة هذا الحديث والبحث في الطرق التي أوردت وجدنا أن اللفظة الأولى أقرب إلى الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ثابت ألبانها دواء وسمنها شفاء. أما لحومها داء فحديثيا ليست بثابتة من ناحية العلل والرجال، ليست بثابتة بحال من الأحوال، ومن ناحية النظر أيضا وعموم الشريعة لا تثبت، فإن الله أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج فسرت بقوله من الضأن اثنين ومن البقر اثنين، والنبي ضحى عن نسائه بالبقر، وإبراهيم راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيز على رأي من قال إن العجل الحنيز من البقر، وهو رأي أكثر العلماء، والله أعلم. فقد قلتم إن الزغروطة يمكن أن تكون وسط الأخوات، وقد أخذ بعض الناس من ذلك الحجة، ولكن أخبرتم أن الزغروطة مهما كانت ذات صوت منخفض يسمع صوتها لمن في الشارع، فأرجو التوضيح لبعض الأخوات. حديث بالنسبة للزغروطة، أولا غاية ما ورد فيها صوتان ملعونان، صوت رنة عند نعمة أو صيحة عند نعمة ورنة عند مصيبة في هذا الباب. أولا ليس صريح لأنه في الزغروطة، ثانيا الحديث لا يثبت معنا، الحديث ليس بثابت. فبقي شيء في مسألة الزغروطة الذي يبنى عليه الحكم الشرعي، وهو مسألة الافتتان بها من عدمه، هل سيفتن الرجال بهذه الزغروطة أو لا يفتن بها؟ فكانت الإجابة إذا كانت الزغروطة في وسط النساء بعيدا عن الرجال لا يفتن بهن الرجال، فما المانع إذن؟ إذ ليس في الباب الآن خبر، وهي نوع من أنواع اللهو، وقد قال الرسول لعائشة في يوم العرس ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فما بقي معنا شيء صريح يمنع. لكن السائلة تقول أو السائل يقول إن الزغروطة يسمعها من في الشارع، إذا كان يسمعها من في الشارع خرجنا عن إجابتنا السابقة، لأن الإجابة كانت مشروطة بماذا؟ بأن لا يفتن بها، لأن لا يفتن بها رجال، إذا كان سيفتن بها رجال خلاص لسنا مسؤولين عن أزيزه، فما نستطيع أن نحرم من أجل الأخت اللي قالت أن ممكن الرجل يسمع. إن هذه مسائل في الحقيقة يعني الأخوات فيها بين إفراط وتفريط و... طلب مني شخص يمر بضائقة مالية أن أقوم بعمل قرض من البنك وإعطائه له على أن يقوم بسداده لي، لا تفعل، هل تجوز القراءة من المصحف لإمام يخطئ؟ فجاز الجمهور استدلالا بأن النبي كان يصلي وهو يحمل أمامه، وبأن ذكوان كان يؤم عائشة من المصحف، وأبطل الصلاة ابن حزم، وقال إنه نوع من العبث في الصلاة، لكن رأي الجمهور أقرب إلى الصواب والله أعلم، ولكن الأقرب والأقرب أن ينحى الإمام ويؤتى بإمام يصلي، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. يقول ذكرتم أنه لا يجب الوضوء في سجدة التلاوة، إذا ماذا عن سجدة الشكر وتلاوة القرآن؟ نفس التلاوة هي نفس التلاوة، القرآن هي نفس التلاوة، لكن سجدة الشكر نفس الحكم، نفس الحكم في سجدة الشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بأمر خر ساجدا، ويشق أن يقال أيضا أنه في كل مرة كان يبشر بأمر يخر ساجدا عليه الصلاة والسلام. تلاوة. بالنسبة لسجدة التلاوة لم يصح فيها ذكر معين، وسجدة الشكر كذلك لم يصح فيها ذكر معين، لما كسائر السجدات. نعم التلاوة بدون وضوء، تلاوة القرآن، بس أنا بقى السؤال هل تجوز تلاوة القرآن بلا وضوء؟ نعم تجوز تلاوة القرآن بلا وضوء، والأفضل الوضوء. أما الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، ولأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس بث عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ، فدل ذلك على أنه قرأ العشر آيات قبل أن يتوضأ، والله أعلم. نعم القراءة في المصحف هل يجوز مس المصحف بلا وضوء؟ مخرج التلاوة فصلنا فيها الآن، بقي المس، بقي المس شكل الصلاة المس، المس من منعه استدل بشيئين، الشيء الأول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والشيء الثاني لا يمس القرآن إلا طاهر روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فجمهور المفسرين على أنه في الكتاب المكنون الذي عند الله، والمطهرون هم الملائكة، فلا يستدل بالآية على المنع. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فأكثر أهل العلم على تضعيفه، فأصبح الباب الآن فارغا من الأدلة المانعة، إذن فلا بأس بمسه. السائلة تسأل تقول أعلم جيدا أن عمل الحواجب من النمص، فهل يجوز لي يوم فرحي فقط أن أعمل وجهي إلا حواجبي؟ طيب يعني سؤال في الآية يعني ما خلاص، إذا تعلم أن عمل الحواجب هو المحرم فقط والسؤال ليس فيه أنها ستزيل حاجب ستزيل شعر الوجه فلا إشكال إذن، لكن كتفصيل السؤال شعر الوجه على أقسام، شعر تحرم إزالته، وشعر على نزاع بين العلماء في إزالته، وشعر يستحب إزالته عند الأكثرين. أما الشعر الذي تحرم إزالته بالإجماع شعر الحواجب لحديث لعن الله النامصة والمتنمصة، أما الشعر الذي فيه الخلاف وفيه الوجهان للعلماء فهو شعر الخد إذا أو شعر الجبهة باستثناء الحواجب. فمن العلماء من قال إن معنى النمص اللغوي يتطرق إلى الإزالة ومنها إزالة شعر الوجه بصفة عامة، ومنهم من قال إن النمص مختص بالحاجب، والشعر الذي استحب كثير من العلماء إزالته إذا نبت للمرأة شارب أو نبتت لها لحية، قالوا حتى لا تقع في التشبه برجال، وقد لعن النبي المتشبهين من النساء المتشبهات من النساء برجال. قد يقول قال إن معنى النمص اللغوي يقتضي أن إزالة أي شعر من الوجه محرمة، إذ النمص الإزالة، لكن على هذا القائل تعقب فيقال له كيف إذا قلت إن النمص الإزالة، فبناء على هذا عليك أن تحرم على المرأة أن تزيل شعر رجليها، والمفكر في كتب العلماء أن النساء كن يزيلن شعور الأرجل أحيانا للتزين وعدة شعور من الأذرع للتزين ولم يستنكر ذلك، فالذي يظهر والله سبحانه أعلم أن المحرم يقينا شعر الحواجب، وأن شعر الشارب أو اللحية تستحب إزالته، وأن سائر شعر الوجه في الخد ونحوه يعني إن تركته فمن باب الورع، ومن اتقى الشبهات فقد صبر لدينه وعرضه، وإلا فالقطع به فيه نظر، والله سبحانه أعلم. اللحوم المجمدة والتجارة فيها، أيضا التجارة في اللحوم المجمدة في النفس منها شيء، ونفس الحكم السابق من اتقى الشبهات فقد صبر على دينه وعرضه. إذا كانت اللحوم المجملة تذبح في مصر فالأصل في مصر أنها بلاد مسلمة وأن ذبحها حلال، لكن إذا كانت مستوردة ففي الدولة التي استوردت منها تقصير، إن كانت مستوردة من دولة من دول الملاحدة فلا تبقى الأصل ولا يتاجر فيها، إن كانت مستوردة من دولة كتابية فيبقى النظر فيما في طريقة التزكية التي ذكيت بها الذبيحة هناك. سينقطع أهل اختصاص بأنها لم تزكى على الشريعة، لا أعني التسمية عند الذبح المعدنية فقط بل أعني التزكية الشرعية، أو هل هي لم تزكى بمعنى أنها قتلت بطريقة الصعق أو غير ذلك ستكون بمنزلة الوقيد، ففيها تفصيل لا أعلمه، لا أعلم طريقة الذبح التي تذبح بها هذه البهائم في دول أهل الكتاب، فليسأل عنها أهل الاختصاص. لكن دائما معنا حديثان لرسول الله نتحرك فيهما، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات قد الصبر لدينه وعرضه. رجل دخل ليصلي الجنازة وقد سبق ببعض التكبيرات، فإذا كبر معهم ماذا يصنع؟ إذا كبر معهم هذه المسألة كنا نفتي فيها أولا بأحد شيئين، أولا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أنك إما أن تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن تتحد مع الإمام في التكبيرة التي وفيها، إذ القراءة بين التكبيرات ليست بواجبة، كان هذا قول فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبعدها تتفق مع الإمام وتدعو كما يدعو الإمام أو تفعل ما يفعل الإمام، أو رأي آخر كبر واصنع كما يصنع الإمام وما فاتك فأتم بعد الإمام. لكن بعد مراجعة صفة صلاة الجنازة بالاتساع ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر على الجنازة 4 تكبيرات، ورد أنه صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم عند مسلم صلى على الجنازة فكبر 5 تكبيرات. من العلماء من يدعي أن 5 منسوخة، ولكن نوجعوا في ذلك وقالوا حديثها ثابت في مسلم والقول بالتنويع أولى من القول بالنسخ. لكن الآثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين أفادت أشياء تريح الصدر جدا، منها أن من السلف من كان يكبر على الجنازة 9، ومنهم من كان يكبر عليها 7، ومنهم من كان يرى التكبير 3، ومنهم من كبر على الجنازة 2، ومنهم من يرى قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة، ومنهم من لا يرى قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة. يعني ورد أن بعضهم كان يقرأ يعني يدخل التكبير ومباشرة يدعو للميت، ورد أن بعضهم كان يكبر ويصلي على رسول الله ويدعو للميت، فالمسألة أصبحت فيها اتساع. حتى ابن عباس كما في البخاري عنه لما أتي إليه بجنازة فصلى عليها وجهر بفاتحة الكتاب وقال إنما جهرت بفاتحة الكتاب لتعلموا أنها سنة. فما أقف على أحد لم أقف على أحد من العلماء قال ببطلان، وصبع المسألة محل بحث ما ذلك، يعني لو قال ببطلان الصلاة على الجنازة إذا لم تقرأ فيها بالفاتحة، ليست الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الجنازة كما أنها ركن من أركان الصلوات المعتادة، بينهما خلاف. فجهر ابن عباس وقوله تعلموا أنها سنة ليس صريحا في الإجاب، ثم يدل على أن منهم من كان لا يصنعها أصلا، فالأمر واسع بالنسبة لل ما حكم وصل شعر الشارب بشعر اللحية؟ شعر الشارب بشعر اللحية، الذي يصل شعر الشارب بشعر اللحية سيكون قد أطلق الشارب ولا لا؟ الشارب سيكون، والرسول يقول قص الشوارب عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. يقول القائل لقد سمعنا في أمر العادة السرية آراء مختلفة. فبالنسبة لشاب أعجب محاط بالفتن من النساء اللي مباحة له محرمة، تسميات المحدثة هذه العادة السرية ونداء إنساني، الأشياء هذه الأسماء لابد، والإخوة على الساحة أشياء حتى الدعاء يستعملونها، هذه الألفاظ يا إخوة لابد أن يعني نجل أنفسنا عنها، الألفاظ نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن سيرة سلفنا الصالح. يعني إخوة يقول لك الإخوة الدعاء العاملين على الساحة، صحة ماذا عبر بألفاظ يعني مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لا مستقى من الملاعب. فالشاهد العادة السرية اسمها الاستمناء يعني في الشرع. الشاهد بالنسبة لمسألة الاستمناء الوارد فيها من كتاب الله قوله سبحانه الذي احتج به الإمام الشافعي، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، استدل به الإمام الشافعي على المنع لأن الله قال فمن ابتغى وراء ذلك، وذلك ترجع إلى الأزواج أو ما ملكت الأيمان فأولئك هم العادون. وأيضا لما قال النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما أرشد إلى هذه المسألة. لكن تبقى مسائل أخرى وهي النظر في السؤال الذي ذكره الأخ خاصة، وفي الحقيقة نخشى من الحديث فيه ومن الاسترسال في الحديث فيه لما قاله القرطبي رحمه الله قد أصبحت قيلة ويالتها لم تقل، ولكن فقط من باب شخص تورط في مخالطة النساء فالأولى له ثم الأولى أن ينقذ نفسه من التوابط في وسط النساء، وهذا أنجح الحلول، ويعتصم بالله سبحانه وتعالى ويكثر من الصيام ويدعو بدعاء يوسف صلى الله عليه وسلم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين، ويتزوج ويبادر بالزواج ولو من سيد إلى أن يوسع الله سبحانه وتعالى عليه، ثم إن شاء يتزوج أخرى بعد ذلك يتزوج، لكن إعسافا وإلا إذا أفتيناه ورخصنا له الاستمناء بناء على فتيا بعض أهل العلم الذين قالوا إن مثل هذه الحالة يختار فيها أخف الضررين انطلاقا من القواعد الشرعية العامة، يعني زكاة مثلا زكاة هذه العملية حرام لاستدلال الشافعي رحمه الله على قول الشافعي، وهناك حرام أعظم سيقع فيه الشخص وهو الزنا، فلا نريد أن نقول له يعني افعلها لأن سيفهم سيعيش دائما في فعلها، دائما هو مع النساء فسيعيش دائما في معصية، فلكن يبقى مثل يعني القواعد الكلية للشرع تقول باختيار أخف الضررين عند توارد الأضرار اختار أخفها. لكن نصيحة عامة أنك تترك المكان، وقد سئل ابن عباس فأجاب بإجابة النحو التي ذكرت، قال هي خير من الزنا ونكاح الإماء خير منهم، يعني نكاح الإماء يعني يقول لك اشتري أمارة معكش فلوس تتزوج اشتري أمارة رخيصة ولا شيء، خير من الاستمناء، مع أن الله سبحانه أمر بالصبر عن نكاح اللواتي ملكت اليمين، وإن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات، يعني من الإناء والله أعلم بإيمانكم، إلى أن قال وأن تصبروا خير لكم، يعني صبركم عن نكاح الإماء خير من إقدامكم على نكاح الإماء. لكن نقول نحن عندنا السيدات حرائر وموجودات، واحدة زوجها مات خذ أجر في الأيتام وفيها وعندها شقتها وعندها عشها وهن موجودات، أما تجلس جنب أمك دائما يا ابن انت افضحنا في جوز واحدة سيئة، لا والله يا أما الرسول ما صبح أهله أبدا لما تزوج خديجة بنت خويلد، وتعفف خير لك من أن تقع في المحرم والله سبحانه وتعالى أعلم. شخص استلف مالا كي يحج، هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، لكن عليه الدين. طالب في كلية التربية وعنده مادة في النحت ويطلب منه وضع تمثال أو ما شابه ذلك، مشكلة طلب منه وضع تمثال أو نسمع شجرة يرسل. والله يظهر أنها ضرورة تقدر بقدرها، وحاول أن لا تتقن ألا تفتن حتى لا يضع في مكان وأنت تتحمل إثمه. والله هل صبغ بعض الشعر ببعض الألوان يجوز أم لا؟ يجوز إذا لم يكن فيه تدليس وغش للخطاب. وإذا اتقيت السواد فإن في مسألة السواد قولان للعلماء، فاتقي السواد وما سوى ذلك فلا بأس به. عندي طفل صغير يبلغ عام وثلاث شهور وزوجي يأبى أن أحمل مرة أخرى ويعزم الأمر على إنزال أي جنين يأتي، فما الحكم؟ حكم طاعته، ومن إذا رفضت الإجهاد ممكن أن يصل الأمر إلى مشاكل كثيرة جدا. نعم اللهم أمين، لكن عايزين حل. ربنا يهدي ولا اللهم أمين. الذي يظهر والله سبحانه أعلم أن الولد من حق الزوجة كما أنه من حق الزوج أيضا، فلها أن تحتال وأن تخفي عليه الأمر حتى الولد من حقها كما أنه من حقه، يعني من حقها أن تحمل وترزق بالولد كما أن من حقها أن يرزق بالولد. نعم إذا خشيت من الطلاق مسألة أخرى تقدر مصلحتها ومفسدتها، هي يعني هي تقدر مصلحتها ومفسدتها. نعم تطلقها وبعدين نيجي نقول لك الزوجة تقول مش هتزوج واحدة من الزوجة، هذا نظام الإخوة كده. طيب أخوكم يقول بالنسبة لموضوع من أخذ على تعليم القرآن قوسا، أعلم أن من العلماء من حسنه، لكن تحسيننا لحديث لا ينبني على تحسين عالم واحد فقط، فمش معنى أنه موجود في كتاب وصاحب الكتاب صححه أنه يقينا صحيح. هناك عدد كبير جدا من أهل العلم ضعاف هذا الحديث، فشاهد يقول بالنسبة لحديث أحق ما أخذتم عليه أجرا فقد روي في باب الطب، روي في باب الطب إن كنت تذكر، وإن كنت قرأت فمروا أيضا في أبواب الإجارة، إن شئت أن تطلع عليه فاطلع فمثبت في أبواب الإجارة. طيب إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.